بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
قال: فهو الجليل والجميل والولي
والطاهر القدوس والرب العلي.
نعم، يعني إذا ذكرنا الصفات السلبية التي مرت معنا، فالله تبارك وتعالى موصوف بهذه الأسماء الدالة على التسبيح والتقديس والتنزيه. نعم،
متفرقات في بيان بعض الأسماء والتنزيهات. ثم فرع على ما ذكره من صفات السلوب بعض أسماء وتنزيهات، فقال: فهو سبحانه وتعالى الجليل، أي العظيم الشأن الذي يخضع لجلاله كل عظيم.
يخضع لجلاله كل عظيم، والله تبارك وتعالى لا يخضع لأحد، هو المنفرد المتعالي المتكبر الذي يحكم على غيره ولا يحكم عليه أحد.
ويستحقر بالنسبة لعظمته كل فخيم. والأظهر أن الجلال يرجع للصفات السلبية والكمالية معا لا لأحدهما فقط.
فالله جليل بما يتنزه به عن النقائص وبما يتحلى به من كمالات. نعم،
قوله: فهو الجليل، الفاء للفصيحة.
فاء الفصيحة، فاء الفصيحة
واقعة في جواب سؤال مقدر.
أي فاء الفصيحة تدل على شرط مقدر، يعني إذا علمت ما مضى من الصفات السلبية فاعلم أن الله هو الجليل.
تقديره: إذا علمت ما ذكر من تلك الصفات فهو تعالى الجليل، إلى آخره.
نعم.
قوله: يرجع للصفات السلبية والكمالية معا، أي فهو من الصفات الجامعة، فالجلال في حقه تعالى هو التنزه عن النقائص والاتصاف بالكمالات.
إذن التنزه عن النقائص هي الصفات السلبية التي تدل على نفي ما لا يليق بالله تعالى، والاتصاف بالكمالات هذا هو إثبات صفات المعاني لله تعالى.
قوله: والجميل، أي المتصف بصفات الجمال والكمال من علم وحياة وقدرة وإرادة وغيرهما أو وغيرها، وإنما تتم بالتنزيه عن كل عيب ونقص مما لا يليق بالجناب الأعز الأحمى.
عن هذا الذي نقوله دائما: يجب لله كل كمال ويستحيل في حقه كل نقصان.
ويندرج في ذلك اللطف والحلم والكرم والعفو وغير ذلك مما لا يحصى، إذ هي ترجع للإرادة أو مع القدرة. قوله: وإنما تتم، أي صفات الجمال والكمال، فتحصل أن الجمال والجلال من الصفات الجامعة للتنزيه عن النقائص والاتصاف بالكمالات، لكن مظهر الجلال الانتقام والغضب، ومظهر الجمال الرحمة والفضل والرضا،
وكلاهما من صفات الكمال. فالله تبارك وتعالى كامل في صفات جلاله، كامل في صفات جماله.
قوله: كما قيل بكل، أي بأنه يرجع للصفات السلبية فقط والكمالية فقط.
نعم.
قوله: الأعز، أي عديم المثيل.
فهو الأعز، فهو الولي، فهو الجليل. الأعز أي
عديم المثيل.
نعم، بالرفع.
نعم. وقوله: الأحمى، أي المحمي المنزه عن كل ما لا يليق به. قوله: وغير ذلك، أي من باقي أسمائه الحسنى وصفاته الحسنى،
لأن سائر أسمائه وصفاته الواردة نتائج تلك الصفات. قال: ولجلاله ترى العارفين به تعالى من هيبته خاشعين، ولجماله تراهم من حبه مولهين.
وأحيانا بعض الأولياء يغلب عليهم حال الجمال، وبعضهم يغلب عليه حال الجلال. جلال وجمال، نعم، كلاهما. وطبعا الاعتداد أن يضبط العلم هذا الحال، ليبقى الإنسان في أدب العبد مع الله عز وجل في جماله وجلاله.
قوله: إذ هي ترجع للإرادة، أي صفة الذات. وقوله: أو مع القدرة، أي تعلقها، وهي صفة الفعل. فيقال في اللطف: هو إرادة الإحسان، أو هو نفس الإحسان.
إذا قلنا إرادة الإحسان أرجعناه إلى الإرادة، أو إذا قلنا هو نفس الإحسان أرجعناه إلى تعلق القدرة.
والحلم هو إرادة ترك الانتقام، أو هو ترك الانتقام.
أيضا يعني إما أن نرجعه إلى الإرادة أو إلى تعلق القدرة، على قول الأشاعرة الذين يقولون إن أفعاله هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة.
قوله: من هيبته خاشعين، أي خاضعين متذللين من شهود هيبته تعالى. قوله: تراهم من حبه مولهين، أي هائمين. فتحصل أن العارفين بربهم إذا تجلى عليهم بالجلال خشعوا وخضعوا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ولو كانوا في أعز النعيم. وإذا تجلى عليهم بالجمال تولهوا وتهيموا وازدادوا فرحا وسرورا ولو كانوا في ضيق الحال، رضي الله عنهم وعنا بهم. قال: والولي.
طبعا هنا مسألة أن العارفين أيضا قد ينطقون تبعا لهذه الأحوال بعبارات، يغلب عليهم الجلال فيتكلمون بكلام هو ذوقهم أثناء حال الجلال، وكذلك عندما يكون في الجمال ينطقون بكلمات تتناسب مع حالهم في تذوق الجمال. فلو جمعت الأقوال التي قالوها هنا وهنا تظنها متناقضة، بينما هي تعبير عن أحوال ذوقية، والأحوال الذوقية تتغير وتتعدد. يعني مرة الفضيل بن عياض، نعم، كان في عرفات فبكى، نعم، وغلبه البكاء، وكان يقول: واسوأت وإن عفوت، واسوأت وإن عفوت، نعم. فهنا كان يغلب عليه حال الجلال، ومرة ثانية قام فيهم خطيبا وقال: لو أن أهل الموقف وقفوا على باب غني من أغنياء الدنيا فسألوه دانقا أكان يمنعهم؟ قالوا له: لا. قال: والله إن المغفرة عند الله لا هي أهون من دانق. هذا حال جمال. لذلك لو جمعت القولين لظننت بينهما تناقضا. هو الحقيقة أن الأحوال تتعدد، وأن الأذواق تتعدد، وأنها تختلف المشاعر من حال إلى حال. لكن هذا كله يضبط بالتقرير العلمي. لذلك أحيانا الإنسان ربما يتكلم في باب الجلال فيقول: لا تنظر إلى المعصية لكن انظر إلى من عصيت، ويقول بناء على ذلك: الذنوب كلها كبائر. طيب إنسان آخر يقول لك في باب الجمال: الذنوب عند الله تبارك وتعالى ما ذائبة أمام مغفرته ورحمته وكرمه، نعم، إذن الذنوب كلها صغائر. نقول له: لا، لا هي كبائر كلها ولا هي صغائر كلها، لكن هذا تكلم بحال في حال جلال، وهذا تكلم في حال جمال. والتقرير العلمي ما هو؟ أن الذنوب قسمان: صغيرة وكبيرة. هذا هو التقرير العلمي الذي يقال في باب العقائد. أما في باب الأذواق، في باب الأحوال، في باب النفحات الوجدانية الآنية، فإنها تختلف من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان، من شخص إلى شخص، وهكذا. يعني أحيانا بعض الأولياء يغلب عليهم الخوف، ليه؟ وذلك لشهود صفات الجلال. وبعضهم يغلب عليه الرجاء لشهود صفات الجمال.
قال: والولي، أي مالك الخلائق ومتولي أمورهم، والطاهر أي المنزه عن كل ما لا يليق به، القدوس من القدس وهو الطهر.
نعم، فالأرض المقدسة الأرض المطهرة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي ننزهك،
أي العظيم التنزيه عن كل نقص. والرب أي المالك ومربي الخلائق، العلي أي المرتفع القدر المبرأ عن كل عيب. قوله ومتولي أمورهم أي متصرف فيها فلا يكلهم لغيره. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، وقال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. قوله أي العظيم التنزيه من إضافة الصفة للموصوف أي التنزيه العظيم. قوله ومربي الخلائق أي منميهم شيئا فشيئا إلى الحد الذي أراده.
لذلك التربية هي غاية يصل إليها المربي ضمن قطع مراحل ضمن منهج واضح. إذن التربية أخوانا بغض النظر أن تكون لله، فالله تبارك وتعالى يربي الخلائق، والتربية عموما ما هي؟ هي مراحل يقطعها المربي بمن يربيه ضمن منهج واضح إلى غاية محددة.
قوله المبرأ عن كل عيب تفسير لما قبله.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.